بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أقوال ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يوما: الحق ثقيل، وهو مع ثقله مريء، والباطل خفيف، وهو مع خفته وبيء، وترك الخطيئة أيسر من التوبة، ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. هذا الكلام منه رضي الله عنه كلام حكمة يقارب في حكمته مشكات النبوة. فقال رضي الله عنه: الحق ثقيل، وهو مع ثقله مريء. فالحق أيها الأحبة فيه ثقل. الله جل وعلا قال لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والحق في كثير من الأوامر جاء على خلاف ما تشتهيه الأنفس، وعلى خلاف ما تهوى الطباع، فلذلك فيه مشقة وفيه كلفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بماذا؟ بماذا؟ بالمكاره، أي هناك أمور تحجزك من الوصول إلى طريق الجنة. ولكن هذا الحق أيها الأحبة متى ما جاهد فيه الإنسان، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يصبح هذا الحق خفيفا. ولذلك الصالحون من عباد الله يرون أن أنسهم وراحتهم في الصلاة، مع أن الصلاة فيها مشقة، مشقة القيام ومشقة الطلب ومشقة ترك مشاغل الدنيا ومتعها والإقبال على الصلاة، كل هذه مشقات. ولكن متى ما استعذب الإنسان هذا الحق أصبح في حقه خفيفا. ولذلك الله جل وعلا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن فالحق يصبح خفيفا على من ماذا؟ على من جاهد وسعى في ماذا؟ في تحقيق الشرع. والباطل خفيف، وهو مع خفته وبيء. فالنار حفت بالشهوات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب المثل، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما الحديث، قال: وعلى الأبواب ستور مرخاة. الباب كهذه الأبواب أبواب خشبية، تخيل أن هذا الباب مقفل، هل تستطيع أن تنفذ من خلال هذا الباب؟ لا يمكن. لكن ما بالك لو كان هذا الباب ستار، يعني هذا الباب ليس بابا مغلقا وإنما هو ستار، فكيف مرورك من هذا الستار؟ تدفع الستار ينكشف لك الباب. فهكذا الذنوب والمعاصي بينك وبينها باب، وهذا الباب عليه ستار، سهل يسهل عليك الوصول إلى المعصية، ولكن مع خفته أي هذا الباطل وبي يصبح وبال على الإنسان وخسارة وندامة. ولذلك قال رضي الله عنه بعدها قال: وترك الخطيئة أيسر من التوبة. فأول أبواب التوبة هو ترك ماذا؟ ترك الذنب. فترك الذنب أول طريق من طرق التوبة. فهو يقول بدل أن تكلف نفسك عناء التوبة ماذا؟ لا ترتكب المعصية، لأن ترك الخطيئة أيسر من التوبة، لأن متى ما ارتكب الخطيئة عليه ماذا؟ عليه أن يتوب، وهذه التوبة لابد أن تكون توبة صادقة. إذن فهناك عناء ومشقة في تحقيق التوبة، فترك الخطيئة أيسر من التوبة. قال: ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. وهكذا المعاصي شهوتها زائلة كمتعة الدنيا فانية، إنما هي لحظات وتنقضي هذه الشهوة، ولكن هذه الخطيئة تورث حزنا طويلا، قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. وذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال: فإن الخطيئة إما أن توجب ألما وعقوبة، ألما وعقوبة أي في الدنيا أو في الآخرة، ألما لمن لم يدرك المعصية، فإن العاصي إذا لم يدرك المعصية ولم يدرك ما يعشقه تألم، وإن تمتع بها تألم. ناهيك عن الألم الذي يكون في الآخرة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، فالخطيئة قد تقطع لذة أكمل من هذه الخطيئة. فالذي يتمتع بشرب المسكرات قد أباح الله جل وعلا له من الطيبات ما لو تلذذ بهذه الطيبات لكان له غنية في أن يتمتع بالحرام. وكذلك من تمتع بالجماع المحرم أو الزنا، فإنه هذه المتعة هناك ما هو خير وأعظم من هذه المتعة، وهي الجماع المباح للمرء أن يفعله، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من بقاء الشهوة، فبسبب هذا الذنب تسلب عنه نعم كثيرة، ما لو بقيت هذه النعم لكانت خيرا من اتيانه المعصية. ولذلك قال رضي الله عنه قال: ورب شهوتي ساعة أورثت حزنا طويلا. فهذا قول من أقوال ابن مسعود رضي الله عنه. ونعود إلى درسنا في الرسالة اللطيفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في الرسالة اللطيفة في أصول الفقه، قال: فصل: أصول يضطر إليها الفقيه. ولاحظ التعبير ها هنا، قال أصول، فمذلول كلمة الأصول أنه لا غنى لمن أراد التفقه في الدين من تحقيق هذه الأصول. وقال: أصول يضطر إليها الفقيه، أي لا غنى للفقيه عن
أهمية هذه الوصول. فقال وصول فصل أصول يضطر إليها الفقيه. قال في الأصل الأول، قال الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. فهذا هو الأصل الأول. فما هو الأصل الأول؟ الأصل الأول قال ماذا؟ الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. مقصود المصنف هنا رحمه الله أن الأمر إذا تجرد عن أن الأمر المطلق إذا تجرد عن القرائن فإن مدلوله هو الوجوب. الأمر المطلق إذا تجرد عن القرائن فإنه يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. ما هو دليل هذا الأصل؟ دليل هذا الأصل قول الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما أتاكم الرسول فخذوه. فهنا دلت الآية على وجوب الأخذ بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول. ما هو الدليل الأول؟ وما أتاكم الرسول فخذوه. الدليل الثاني قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وما هو وجه الدلالة؟ ها، ما وجه الدلالة؟ أن الله توعد من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة والعذاب الأديم، وهذا يدل على وجوب امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب. ووجه الدلالة أن الله جل وعلا لم يجعل للمؤمن الخيار فيما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قضى الله أو قضى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا؟ ليس للمؤمن خيار، بل واجب عليه أن يبادر ويمتثل. إذن هذه الأدلة بمجموعها تدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يكون لماذا؟ يكون للوجوب. قلنا فيما سبق وهناك دليل كثيرا ما يمثل به أهل الأصول، قلنا بعلاقة العبد مع من؟ مع سيده. علاقة العبد مع ماذا؟ مع سيده. فلو أن السيد أمر العبد بأمر وكان هذا الأمر للاستحباب، فلو أتى السيد أراد أن يعاقب عبده لاحتج العبد بماذا؟ بأن هذا الأمر لماذا؟ الاستحباب، ولم استحق العقاب ولا يقول بذلك أحد. فالسيد إذا أمر عبده فإن على العبد أن يمتثل أمر السيد. فلو كان هذا الأمر للاستحباب قال عبد أمر، قال والله أمرك مش للوجوب، أمرك للاستحباب، إن فعلت فحسن وإن لم أفعل فلا أستحق العقاب، وهذا لا يقال. إذن هذا الدليل كثيرا ما يستدل به أهل الأصول. طيب، قال هنا الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها الوجوب إلا إذا
دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. إذن هذا النص إذا ورد فيه الأمر فإنه يدل على الوجوب. والآن نريد الأمثلة. في أحد أتى بكتاب عمدة الأحكام؟ كنا طلبنا إذا أحد أتى بكتاب عمدة الأحكام. طيب أحد يبحث إذا عنده جهاز الهاتف يبحث لنا في متن عمدة الأحكام حتى نقرأ ونمثل من. إذا أحد عنده في الجهاز. طيب قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ها هنا ما هو مدلول هذه الآية؟ الأمر بماذا؟ بالوفاء العقود. والأمر إذا أطلق وتجرد عن القرائن فإنه يدل على الوجوب. إذن فالوفاء بالوعود من الواجبات. اليوم سنركز على الأمثلة كثيرا، سنأخذ الدرس فقط في أصل أو أصلين فقط. طيب الآية: أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود. الآية فيها الأمر بماذا؟ الأمر بالوفاء بالعقود. والقاعدة عندنا إيش؟ ثم نأتي بالقاعدة. ما هي القاعدة؟ الأمر إذا الأمر الوجوب. صح تقول الأمر الوجوب، لكن الأدق أن تقول الأمر إذا تجرد عن القرائن، تجرد عن القرائن فللوجوب. ما هي النتيجة؟ أن وجوب الوفاء بالعقود. واضح؟ سنعطي مثال آخر: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الآية دلت على ماذا؟ ها قلنا أهم شيء تعرف طريقة الاستدلال الصحيحة. أولا تأتي بمدلول الآية، ثم تأتي بالقاعدة، ثم تأتي بماذا؟ بالحكم الشرعي. في كل نص لابد التعول بهذه الطريقة في الفهم والاستنباط. أولا تأتي بماذا؟ بمدلول الآية، الآية تدل على ماذا؟ ثم تأتي بالقاعدة، ثم بعد ذلك تأتي بماذا؟ بالحكم الشرعي. الآية دلت على ماذا؟ على الأمر بالاستماع. الآية دلت على الأمر بالاستماع والإنصات. والأمر إذا قاعدة، إذا تجرد عن القرائن فهو الوجوب. ما هو الحكم الشرعي؟ وجوب الاستماع والإنصات للقرآن. واضح؟ طيب حد افتتح عمدة الأحكام في الجهاز عنده؟ من يأتينا بنص فيه أمر؟ أي أمر؟ المتأخرين. هات. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. دلت الآية على ماذا؟ الآية دلت على ماذا؟ على وجوب طهارة عند القيام. لا، دلت الآية على الأمر، على الأمر بالطهارة عند القيام إلى الصلاة. بعدين القاعدة ماذا؟ الأمر إذا
تجرد.
هو لو قلت الأمر للوجوب يصح، قلنا إذا قلت الأمر للوجوب يصح، لكن ماذا كعبارة أدق، الأمر إذا تجرد عن القراءة فهو للوجوب. ما هو الحكم الشرعي؟ وجوب طهارة عند القيام الصلاة. أمثلة كثيرة جدا. ها، تجرد عن القراءة، أي الأمر إذا أطلق، لأن مثلا اعملوا ما شئتم، هل هذا الله يأمر الكفار بأن يفعلوا ما يشاءون؟ لا، يهددهم. إذن الأمر هنا هناك قرينة تدل على ماذا؟ على أن الأمر ليس للوجوب، وإنما هنا الأمر لماذا؟ للتهديد. فالنص فيه قرينة يدل على ماذا؟ على أن هذا الأمر للتهديد. واضح؟ لماذا قلنا تجرد عن قرائن؟ هناك قرائن ستأتينا هي تصرف. الآن سننتقل من هذا، في أحد عنده نص حتى أو ننتقل إلى الصوارف؟ ها؟ لا، وقف الصلاة هذا ذكرناه كثيرا. أحسنت، جزاك الله خير. أنت الأحكام فيه كثير من النصوص الشرعية. طيب، ها؟ بس هو يعلق. ها كذا. تمام، جزاك الله خير. أمثلة كثيرة جدا، لكن نحن قلنا أهم شيء نركز على التمثيل حتى هنا. طيب، هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله، فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب. طيب، فليغسله سبعا. الحديث يدل على ماذا؟ على الأمر بالغسل مما ولغ فيه الكلب، والأمر إذا تجرد عن القرائن فهو ماذا؟ الوجوب. فما هو الحكم الشرعي؟ وجوب الغسل مما ولغ فيه الكلب. واضح؟ طيب، الآن فهمنا القاعدة وفهمنا كيف ماذا نستنبط الحكم الشرعي على وفق القاعدة. عرفنا كيف ماذا نستنبط الحكم الشرعي على وفق القاعدة. هات نمثل أكثر، الأمثلة كثيرة جدا، لو أردنا أن نمثل يعني نأتي مثلا ب هذا سيأتينا، سنمثل له مثال آخر في قضية أخرى. طيب، نعم، هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك في المذي. ها هنا دل النص على ماذا؟ الأمر بالوضوء والغسل من ماذا؟ المذي. والأمر القاعدة، الأمر إذا تجرد عن قراءة فهو الوجوب. فما هو الحكم الشرعي؟ وجوب الغسل من المذي، الوضوء والغسل يعني. بس هو المقصود هو ماذا؟ أن يغسل ماذا؟ أن يغسل ذكره وما أصاب من ثيابه من المذي. إذن هذه بعض الأمثلة على ماذا؟ على الاستدلال بهذه القاعدة، الأمر للوجوب، أو الأمر إذا تجرد عن القرائن فهو ماذا؟ فهو للوجوب. فأولا تأتي بالأمر الوارد في النص الشرعي، ثم بعد ذلك ماذا؟ تأتي بالقاعدة الأصولية، ثم بعد ذلك تستنبط الحكم الشرعي، تستنبط الحكم الشرعي من مجموع الأمرين أو من مجموع المقدمتين. طيب، قال المصنف ماذا؟ قال الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها الوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. إذن يريد المصنف هنا يبين لك أن هناك صوارف تصرف الأمر من الوجوب إلى ماذا؟ إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. سنذكر الآن عددا من الصوارف. ما أدري إذا في كلينكس وماي أحسن. هذا اللي دي. أيوة هذا أحسن. طيب، فهناك عدة صوارف تصرف الأمر إلى ماذا؟ من الوجوب إلى الاستحباب. الصارف الأول نأخذ النسخ. الصارف الأول النسخ. هاي يا أخوة ترى الدرس مهم جدا، لابد أن تفهم، لأن النصوص الشرعية فيها أوامر، فيها أوامر، وعندك قواعد شرعية، عندك قواعد شرعية تسير عليها في فهم أي نص. الصارف الأول من الصوارف النسخ، مثاله كنت نهيتكم، كنت نهيتكم تكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زيارة القبور ثم أمرهم بعد ذلك، فهل هذا الأمر للوجوب؟ أي يجب على الإنسان أن يزور القبور؟ لا، لا يجب عليه، وإنما ماذا؟ يستحب له أن يزور القبور. ما هو الصارف؟ الصارف هو ماذا؟ هو نسخ هذا الأمر. فكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إذن فزوروها، فزوروها الحكم ما هو؟ حكم الزيارة هو الندب والاستحباب، فزيارة القبور ليست من الواجبات، وإنما ماذا؟ وإنما من المستحبات. ما هي القرينة الصارفة؟ مع أن الإنسان أمر بزيارة فزوروها، لاحظ هنا أمر، فزوروها، ما هو الصارف؟ ها؟ الصارف هنا أن حكم النهي قد نسخ بهذا الأمر. أيوة، من هذه مثال آخر على النسخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، فها هنا أمر، لكن هل هذا الأمر للوجوب؟ ها، ليس هذا الأمر الوجوب، وإنما هذا الأمر لماذا؟ للإباحة. توضأوا، فهنا الأمر للإباحة، بعض أهل يرى الاستحباب. ما هو الصارف؟ ها، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، إذن هذا الحكم أصبح منسوخا. لاحظ أن توضأوا فيه وجوب ماذا؟ بظاهره يدل على وجوب الوضوء مما مسته النار، لكن هذا الحكم حكم الوجوب نسخ، نسخ هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ترك وضوء ما مست النار. طيب، هذا هو الصارف الأول من صوارف الأمر. الصارف الثاني من صوارف الأمر هو الفعل أو الإقرار، هو الفعل أو الإقرار. نعطيكم مثال، قول الله جل وعلا: وأشهد إذا تبايعتم. الآية فيها الأمر بماذا؟ نمشي على قاعدتنا، الآية فيها الأمر بالإشهاد. لاحظ، نمشي على قاعدتنا، وأشهد الأمر، الآية فيها الأمر بماذا؟ بالإشهاد. ما هي القاعدة؟ الأمر إذا تجرد عن القرائن فهو ماذا؟ إذن مدلول الآية وجوب الإشهاد. طيب، السؤال هنا: هل هذا الأمر تجرد عن القرائن أو هناك قرائن تصرفه؟ ها، هناك قرائن تصرف هذا الذي فهمناه وهو الوجوب إلى الاستحباب. ما هي القرائن؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبايع من غير أن ماذا؟ أن يشهد. تبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع ماذا؟ مع جابر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعني هذا الجمل. تعرفون قصة الجمل مع جابر؟ جابر رضي الله عنه كان عنده جمل قد أعياه، تعب معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعني هذا الجمل. فذكر جابر ماذا؟ أنه لن ينتفع به لأنه يعي صاحبه، فقال الإنسان: بعيه. فباعه على النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أشهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيع؟ لم يشهد في هذا البيع. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان صارفا لهذا الوجوب، لكن حكم الإشهاد هو الندب. ما هو الصارف؟ الصارف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تبايع من غير أن يشهد. أيضا هناك مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نأتي أولا بالقاعدة والحكم الشرعي، ثم بعد ذلك نأتي بالصارف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ما هو الحكم الشرعي الآن المستفاد من هذا النص؟ ها، وجوب إجابة أو الأمر، نأتي على القاعدة، الأمر بماذا؟ بمتابعة المؤذن. والأمر إذا تجرد عن القرآن يفيد الوجوب، فظاهر النص يدل على ماذا؟ على وجوب متابعة المؤذن. لكن هل هذا النص، هذا الأمر بقي على ما هو عليه أم هناك صارف؟ هناك صارف وهو فعل والصارف، ولكن الأمر في هذا النص لماذا؟ الاستحباب. ما هو الصارف إذن؟ الصارف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم سمع مؤذنا يقول: الله أكبر، الله أكبر، أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال هو على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال: أنجتك من النار. إذن لو كانت الإجابة خلف المؤذن واجبة لماذا؟ لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان صارفا من هذا الأمر، من الوجوب إلى الاستحباب. أيضا نأتي بمثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا.
إذا أتى أحدكم أهله
فأراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. ها هنا أين الشاهد؟ فليتوضأ. فيه ماذا؟ الأمر بالوضوء للعود، صح؟ الأمر بالوضوء للعود، والأمر إذا تجرد عن القرآن فهو الوجوب. فظاهر النص يدل على وجوب الوضوء من لمن أراد أن يعود، ولكن هذا الوجوب مصروف، هذا الأمر مصروف، مصروف بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ولم يتوضأ، طاف على نسائه ماذا؟ ولم يتوضأ. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صرف الأمر المتبادر من هذا النص. طيب، أيضا ذكرنا الآن الصارف الأول النسخ، والصارف الثاني الفعل أو الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. الصارف الثالث التخيير، هذا الصارف الثالث الفعل، الصارف الثاني الفعل أو الإقرار، الصارف الثالث قلنا ماذا؟ التخيير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا بعد المغرب، صلوا بعد المغرب، صلوا بعد المغرب، ثم قال لمن ماذا؟ لمن شاء، لمن شاء، عفوا، صلوا قبل المغرب وليس أي قبل الصلاة، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاثا، ثم قال لمن شاء، فجعل الأمر على المشيئة، فجعل الأمر على المشيئة. أيضا من النصوص في التأخير، نعم، هذا أيضا فيه التخير بين الفعل وبين الترك، لكن هذا الصارف هنا سيكون الاستحباب. إذن هنا من الأمثلة قلنا: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاثة، ثم قال لمن، لمن شاء. أيضا قد يصح التمثيل بهذا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم هذا، وإنما جعله لمشيئتهم، وها هنا تكون مشيئة هذه ماذا؟ للاستحباب. هناك أيضا نص آخر، نعم، جامعة، لا ليس هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم، ثم استخرج الحديث: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فماذا؟ فلا يمس من بشره ولا شعره شيئا. الفاضل روي بحديث كثيرة. طيب، ها هنا استدل أهل العلم على عدم وجوب الأضحية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ماذا؟ جعلها على المشيئة والإرادة، جعلها على المشيئة والإرادة، وهذا بهذا الحديث استدل جماهير أهل العلم على أن الأضحية ليست بواجبة، الأضحية ليست بواجبة. إذن التخيير قد يكون صارفا من الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. أيضا قد يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم صارف،
أخذنا الأول نسخ، الثاني فعل أو الإقرار، الثالث التخير، الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم.
ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ.
من مس ذكره فليتوضأ.
ها، الحديث يدل على ماذا؟ على الأمر. أقول لا بد تأتي بالتسلسل، تدرب نفسك على التسلسل. الحديث يدل على الأمر بماذا؟ بالوضوء من مس الذكر. والأمر إذا تجرد عن القرائن فإنه يدل على الوجوب، فظاهر النص يدل على وجوب الوضوء من مس الذكر. واضح؟ لكن هل هذا الأمر على لم يوجد ما يصرفه؟ لا، وجد هذا الأمر ما يصرفه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عندما سأل عن مس الذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنا أتوضأ من مس، إني أمس ذكري في الصلاة. أو في لفظ آخر قال: يا رسول الله، إني أمس ذكري في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. لا، إنما هو بضعة منك. فكيف التوفيق بين القولين؟ التوفيق بين القولين أن يحمل ماذا؟ هذا الأمر، وهو الأمر بالغسل من مس الذكر، الوضوء من مس الذكر، على ماذا؟ على الاستحباب وليس على الوجوب. وأيضا
ذكرنا الرابع، الخامس، التعليل. التعليل
التعليل مثاله ها هنا: إذا توضأ أحدكم أهله، إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، جاء في لفظ: فإنه أنشط للعود. فإنه أنشط للعود. هذا الأمر علل، قالوا: والتعليل صارف. التعليل صارف. وأيضا واضح أو نعيد مرة أخرى؟
الصارف الخامس من صوارف الأمر التعليل. ها هنا في هذا النص الأمر بالوضوء، وهذا الأمر معلل بأنه أنشط للعود، والتعليل يدل على عدم الوجوب.
هذا مما ذكروه من الصوارف. أيضا مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، إن صح الحديث. طيب، ها هنا في الأمر ماذا؟ بالقيلولة. وهل الأمر بالقيلولة ها هنا ظاهره للوجوب، لكن هل هذا الوجوب على بابه؟ لا، هناك ما يصرف هذا الوجوب. ما هو الذي يصرف هذا الوجوب؟ التعليل. التعليل بأن الشياطين لا تقيل. فقالوا: التعليل يدل على ماذا؟ يدل على الصرف. فقال ها هنا المصنف رحمه الله: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. ما هو الدليل؟ نعم، الأمر بعد النهي. نعم، هذا ذكرناه في الأول في النسخ، هذا داخل في النسخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وإذا حللتم فاصطادوا. ها هنا هل هو للصيد؟ الأمر بالصيد هل هو للوجوب؟ ها، هل هو للوجوب؟ هل هو للاستحباب؟ هو للإباحة، هو للإباحة.
هذا ذكرناه في الباب الأول وهو باب النسخ، الأمر بعد النهي. الأمر بعد النهي يعد ماذا؟ يعد صارفا، وهو ما يسمى بالنسخ. طيب، قال مصنف: والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، إلا إذا دل الدليل على الكراهة. ما هو دليل هذا الأصل؟ دليل هذا الأصل قول الله جل وعلا: وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. دلت الآية على وجوب الانتهاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن فالأصل أن النهي إذا ورد فإنه ماذا؟ فإنه يكون للتحريم. الأمر النهي إذا تجرد عن القرائن فالأصل أنه للتحريم، إلا إذا دل الدليل على صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. وهذه الصوارف كذلك، أدخل الآن في صوارف النهي. في ماء، في دبة ماء، تنحط ماء شوي يمشي أسرع. ما في؟ ها؟ لا لا ما يحتاج. أشوف إن المساحات ما تمشي عدل. ها لا خل 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 خلاص خلصنا الحين.
أنصح يوسف
كان الأول يحتاج. طيب، نأتي إلى الصوارف. صوارف النهي قد تكون كذلك الفعل أو قد تكون القول. فمن صوارف مثلا الفعل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. إذن فالنهي هنا يحمل على ماذا؟ على الكراهة. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا النهي ماذا؟ ليس على التحريم، وإنما هو على الكراهة. جرب يا خلنا نشوف بالمايك. لا ما يمشي بالمايك، خلاص ما. طيب، إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ونأتي إلى القاعدة نطبق القاعدة. فماذا أقول؟ دل النص على ماذا؟ على النهي عن الشرب، والنهي إذا تجرد عن القرائن فهو لماذا؟ فهو للتحريم. ما هو الحكم المستفاد؟ تحريم الشرب قائما. ولكن هل هنا فعلا النص لم يرد ما يصرفه؟ لا، ورد الصارف وهو ماذا؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم، فيحمل هذا النهي على ماذا؟ يحمل هذا النهي عن على الكراهة. مثال آخر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، ظاهر هذا النص يدل على النهي عن البول في حال القيام، والنهي إذا تجرد عن القرائن فهو يدل على التحريم. إذن ظاهر النص يدل على ماذا؟ على تحريم البول، قائمة، ولكن ماذا؟ ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بال قائما،
فيحمل على ماذا؟ على الكراهة
بشروطها، يحمل على الكراهة بشروطها. وأيضا من الصوارف عدم العزيمة، عدم العزيمة على الفعل، عدم العزيمة على الفعل، كما في حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجناز، ثم قالت: ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، أي لم يكن هذا الأمر نهي نهيا مقصودا منه التحريم، وإنما لم يشدد علينا به، نهينا عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا، أي أن ترك اتباع الجنائز في حق المرأة أولى. فاتباع الجنائز للمرأة ما هو حكمه؟ ها؟ حكمه الكراهة. وأيضا من الصوارف قالوا أن يكون النهي في حال دون حال، في حال دون حال، ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن صوم يوم الجمعة بمفرده، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو بعده، إلا أن تصوموا يوما قبله أو بعده. فقالوا هنا يكره إفراد يوم الجمعة بصيام. إذن عندنا القاعدة، وهي أن الأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، إلا إذا دل الدليل على الكراهة. هناك بقيت مسألة، وهي ما يتعلق بالآداب، ما يتعلق بالآداب. فبعض أهل العلم يعد أن الأمر في الآداب ليس أمر الوجوب، وإنما هو للاستحباب، والنهي في باب الآداب كذلك ليس لماذا؟ ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، وإنما هو للكراهة. هذا قول ذهب إليه كثير من أهل العلم، ولكن الصحيح والله أعلم أن باب الآداب كغيره من الأبواب، باب الآداب كغيره من الأبواب. فالأصل في الأوامر هو الوجوب، حتى ولو كان في باب الآداب. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، أليس هذا من الأدب؟ نعم أدب، ولكنه من الأدب الواجب. وما هو الدليل؟ الدليل هو الأمر. فلا يقال أن التسمية مستحبة لأنها في باب الآداب، لا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك، والأكل باليمين أيضا هو في باب الآداب، فهل يقال أن الأكل باليمين مستحب؟ لا، الأكل باليمين من الواجبات. والدليل هو ذات النص، وهو أن الأمر ها هنا في هذا النص هو للوجوب وليس للاستحباب. ما هو الأمر الثالث، التوجيه الثالث؟ ها، وكل مما يليك، وكل مما يليك. وهذا أيضا ظاهره يدل على ماذا؟ على وجوب الأكل مما يلي الإنسان. لكن هل هذا الأمر بقي على إطلاقه في هذا النص؟ لا، وإنما هناك ما يصرف هذا الأمر إلى الاستحباب فيما إذا تعددت الأصناف، بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء، كان يتتبع الدباء. إذن فهذا النص يدل على ماذا؟ يدل على وجوب أن يأكل المرء مما يليه، ولكن هذا ليس على وجوبه إذا تعددت الأصنفة. فإذا تعددت الأصنفة جاز لك أن تأكل من أو تتخير من الطعام ما تشاء، لكن وقع خلاف فيما لو كان الطعام واحدا، فيما وقع الطعام واحدا، هل يصرف بحديث الدباء أو لا يصرف؟ استوعبته ولا لا؟ استوعبته؟ نعيد الآن. الإنسان قال: وكل مما
يليك، إما أن يكون عنده أكثر من صنف وإما أن يكون عنده صنف واحد. فإذا كان عنده أكثر من صنف فهناك جاء النص الذي يصرف هذا الوجوب، أنه لو كان أكثر من صنف ما لك أن تتخير مما تشاء من الأصنفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء. طيب لو لم يكن هناك إلا صنف واحد، هل لك أن تمد يدك من الخلف وتأكل؟ ها هنا وقع خلاف. فمن أهل العلم من أخذ بظاهر الحديث وكل مما يليك، ومنهم من جعل حديث الدباء صارف، والنص محتمل، والنص محتمل. طيب قال هنا والأصل في النواهي أنها للتحريم. طيب فنأتي إلى جملة من النصوص الشرعية ونقرأ ما فيها أو نستنبط ما فيها من الأحكام الشرعية. قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، ما هي القاعدة؟ ما هو الحكم المستفاد؟ أولا أبو يوسف، الأمر بالإسباغ، بعدين والأمر يدل على الوجوب، طيب وما هو الحكم المستفاد؟ طيب الحكم الآن ندل الحكم وجوب إسباغ الوضوء، وجوب إسباغ الوضوء، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع، ما مدلول هذه الجملة وخلل بين الأصابع؟ الأمر التخليل بين الأصابع، والأمر إذا تجرد عن القرآن فهو الوجوب، وجوب تخليل الأصابع. طيب هل هذا الحكم على ظاهره أو هناك صارف؟ هناك صارف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل وضوءه ولم ينقل عنه ماذا؟ التخليل، فدل على أن هذا التخليل هو ماذا؟ الاستحباب. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق، وبالغ أيضا في الأمر بالمبالغ في الاستنشاق، والأمر إذا تجرد عن القرائن فهو الوجوب، والحكم المستفاد وجوب المبالغ في الاستنشاق. وهل هذا الوجوب على ظاهره أو هناك ما يصرفه؟ هناك ما يصرفه، وهو ماذا؟ وهو أن المأمور به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو الاستنشاق، والمبالغة هو زيادة في تطبيق هذا الفعل، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالغ في الاستنشاق. إذن فهذا الحكم استفاده هنا لماذا؟ للاستحباب. طيب 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 يعني هناك نصوص كثيرة، المهم الشاهد أننا أن نعرف كيف يعني نفهم النص الشرعي أولا، فنأخذ أولا مدلول النص الشرعي وما يدل عليه النص الشرعي، ثم بعد ذلك نأتي بالقاعدة الأصولية، ثم بعد ذلك نستنبط الحكم الشرعي على وفق ماذا؟ مدلول النص وعلى وفق القاعدة الأصولية. بهذه الطريقة تستطيع أن تفهم النصوص الشرعية ظاهريا، بهذا تستطيع أن تفهم النصوص الشرعية ظاهريا. طبعا الحكم في الأحكام الشرعية لا يكون بمجرد معرفتك بهذه القواعد الأصولية، وإنما هذه القواعد الأصولية هو طريق إلى ماذا؟ إلى فهم النص الشرعي. مثل عندما قلنا وخلل بين الأصابع، الآن أنت تفهم النص من حيث الظاهر، لكن لا تستطيع أن تفهم النص لوحده، فلا بد أن تنظر في بقية النصوص الشرعية هل هي صرفت أو لم تصرف. إذن هذه القواعد هي معينة على الفهم وعلى الاستنباط من الأحكام الشرعية، وليست هي قاطعة في مدلولات النصوص الشرعية. واضح؟ طيب قال هنا والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز،
إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. طيب يعني ها هنا الكلام يعني في معترك الحقيقة والمجاز، وكنت أريد أن أؤخر هذا إلى الدرس القادم، ولكن أرى أن يعني أن نأخذ ولو شيء من هذه المسألة ونأخذها على عجالة سريعة. قال والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. ما هي ما هي الحقيقة؟ الحقيقة يعبرون عنها بأنه اللفظ المستعمل فيما وضع له، فهذا يسمى ماذا؟ حقيقة. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. نأخذ على قلنا لا نريد أن نقيم في هذه المسألة لأنها ليست بكبير فائدة. الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له. ها؟ يسمونه أول الوضع، اللفظ المستعمل فيما وضع له. والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فأنت عندما تقول رأيت أسدا، فما هو الذي يتبادر إلى ذهنك؟ ها؟ الحيوان المفترس. فالأسد أو يقال الأسد، لو نقول رأيت أسدا، الأسد هو ماذا؟ هو حقيقة في الحيوان، حقيقة في الحيوان المفترس. الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، لكن قلت رأيت أسدا يقاتل، ما هو المقصود هنا؟ شجاع. معناه ماذا؟ شجاع. فها هنا مجاز، نقلنا الأسد من مسمى وهو الحيوان المفترس إلى ماذا؟ إلى الرجل الشجاع، إلى الرجل الشجاع. واضح؟ فالحقيقة هو اللفظ الذي يتقال، هو اللفظ الذي يتبادر إلى ذهنك، يتبادر إلى ذهنك. وأما المجاز فهو اللفظ المنقول من معناه الأصلي إلى معنى آخر. وهناك خلاف طويل بين أهل العلم، هل في القرآن مجاز أو ليس فيه مجاز، أو ليس فيه مجاز، على أقوال كثيرة جدا. طبعا الذين يستدلون بأن في القرآن مجاز قالوا أن هناك آيات في القرآن لا يمكن أن تحمل على حقيقتها، وهي مثل قول الله جل وعلا ماذا؟ واسأل القرية. هل يمكن أن تسأل القرية؟ ها؟ وأنك تسأل أهلها؟ المقصود أنك ماذا؟ أسأل أهلها، أي أسأل أهل القرية، أهل القرية. أو قال الله جل وعلا أو جاء أحد منكم من الغاط. الغاط هو المكان المنخفض، وهل الله يقصد في هذه الآية أن الإنسان إذا أتى المكان المنخفض؟ لا، وإنما هو المقصود هو ما خرج، وليس الاتيان إلى المكان المنخفض. أو قال الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هل الذل له جناح؟ ها؟ ليس له جناح. فقالوا هنا أن المجاز واقع في القرآن، فاستدلوا بآياته، وكذلك كلام العرب استدلوا به على أن هناك مجاز، هذا قول. والقول الثاني قال ليس هناك مجاز في القرآن، ليس هناك مجاز في القرآن، وهذا هو القول الأصح والله أعلم، أنه ليس هناك مجاز في القرآن، وإنما نقول هذه لغة العرب، فإن العرب لا تتكلم بالألفاظ المجردة عن الكلام. كلام كما قال ابن مالك ماذا؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم. تقول أسد مطلق هكذا لا يدل على معنى، إنما إذا وضعته في جملة دل على معنى. فهذا هو كلام العرب، كلام العرب ليست، العرب لا يتكلمون بألفاظ، وإنما يتكلمون بماذا؟ بجمل تركيبية. الآن أنا إذا سألتك ما معنى لام، هل لام معنى؟ هل لام لها معنى؟ ليست لها معنى، لماذا؟ لأنها حرف، والحروف لا تطلب ماذا؟ لها معنى. تقول ألف، شو معنى ألف؟ تقول لا ليس لها معنى، ليس لها معنى، لماذا؟ لأنها حروف. إذن ما الذي يطلب له المعنى؟ ما كان ماذا؟ ما كان مركب من تراكيب تدل على ماذا؟ تدل على معنى، ولو كانت كلمة واحدة. ذلك قال ماذا؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلام لفظ مفيد ماذا؟ كاستقم. إذن فالعرب لا تتكلم ماذا؟ بألفاظ، وإن يتكلم بجمل ومعاني. فعندما يقول واسأل القرية، فهم لا يعنون ماذا؟ فهم لا يعنون اسأل الجدران، وإنما يعنون ماذا؟ اسأل أهل القرية. فهذه هي لغتهم، وليس هناك ما كان له معنى ثم نقلنا هذا المعنى. ثم إذا قلنا أن هذا أصل وهذا حقيقة، نقول له وما هو الدليل أن هذا هو الأصل؟ ما الذي يدلك على أن العرب عندما قالوا كلمة أسد أرادوا به ماذا؟ الحيوان المفترس. طيب لو اصطلح العرب على، أو اصطلح مجموعة من الناس على أن يأتوا بلفظ ويضعوه لمعنى بينهم، وهذا كثير عندنا في اللهجات، لهجة يتعارفون على ماذا؟ على معنى، ينقلون هذا المعنى إلى معنى آخر، وما الذي يدريهم أن هذا الأصل وهذا؟ إنما هذه هي لغة العرب، وهو أنهم ماذا؟ أنهم تكلموا بمثل هذه التراكيب. إذن ما الذي يدلنا على أن هذا هو حقيقة وهذا هو مجاز؟ ليس هناك دليل في لغة العرب أن الواضع جعل أن هذا حقيقة وأن هذا ماذا؟ وأن هذا مجاز. ثم الذين يقولون بالمجاز يقولون إذا أتينا إلى نصوص الكتاب ونصوص الصفات فنقول ماذا؟ ليس فيها مجاز، وإنما هي على الحقيقة. يعني من أثبت من أهل السنة المجاز في القرآن قال إحنا نقول أن المجاز موجود في القرآن، لكن إذا أتينا إلى نصوص الصفات نقول ماذا؟ نقول لا، ليس فيها مجاز، هي على حقيقتها، هي على حقيقتها. طيب هناك نصوص أخرى موجودة في القرآن وليست من آيات الصفات، ومع ذلك هي ماذا؟ هي على حقيقتها. الله جل وعلا قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فعندما جاء المؤول إلى هذا النص فقالوا الملائكة هل لها أجنحة؟ قال ليس لها أجنحة، كيف؟ لا يتصور أن الملك له جناح. إذن نفوا هذا النص بناء على ماذا؟ بل على أنه ليس من نصوص الصفات. قال هذا ليس من نصوص الصفات، إذن ولا يمكن أن يكون للملك جناح، إذن نفوا هذا في كتاب الله. أو أعطيكم مثال آخر، الله جل وعلا قال في قصة الخضر يريد أن ينقض، فجعل الله جل وعلا للجبل إرادة، جعل الجبل إرادة، ها جدارا يريد أن
ينقض فأقامه، جدارا يريد أن ينقض فجعل الجبل ماذا؟ إرادة. وهم يقولون هذه الجمادات هل لها إرادات؟ ليس لها إرادات، الجماد لا يريد، والنصوص الشرعية تدل على ماذا؟ أن الجماد أثبت الله جميعا للجمادات منها الجدار إرادة. هذا جبل جبل أحد يحبنا ونحبه، فأثبت المحبة لماذا؟ للجبل. إذن حتى الذين قالوا من أهل السنة أننا لا نثبت آيات الصفات نجعلها على حقيقتها، أوردت عليهم إشكالات من ماذا؟ من نصوص أخرى ليست في باب الصفات، وهي في حقيقتها على الحقيقة. فنثبت الجدار إرادة، ونثبت للجبل محبة، ونثبت كذلك تسبيحا للجمادات ولمن في السماوات ومن في الأرض، وإن كنا لا نعقل هذا التسبيح. إذن فالأصل في الكلام هو الحقيقة، ومن أصطلح وفأراد أن يقول في القرآن مجاز نقول له هذا الاصطلاح صحيح، بشرط أن لا يصادم النصوص الشرعية، بشرط أن لا يصادم النصوص الشرعية. إذن يعني هذه المسألة قلنا يعني ليس هناك من دليل على صريح على وقوع المجاز. وأنا سبق لي أن تناقشت مع أحد هؤلاء في نقاش كان بيني وبينه، هو يقول لي أن أنت ماذا تفهم من قول الرجل رأيت أسدا يقاتل؟ فقلت هو الرجل الشجاع. قال يقول لي هذا هل هذا حق؟ يقول لي إذن هل هذا حقيقة أم مجاز؟ هو يقول ماذا؟ هو يقول مجاز، وأنا أقول له حقيقة. فقال كيف حقيقة؟ قلت له وما الدليل على أن الأسد هو الحيوان المفترس؟ ما الدليل؟ هذا في أصل وضع العلماء، ما الدليل على الذي يدلك على أننا على نقل معنى الأسد إلى الرجل الشجاع؟ هل عندك دليل على هذا النقل؟ يقول لها كيف أقول لها هاتي دليل على أن العرب نقلوا هذا المعنى إلى معنى ماذا؟ معنى آخر. ليس عندك دليل، هذه لغة العرب وهذه استعمالاتهم وهذه تراكيبهم. فهو حقيقة أنه رأى أسدا يقاتل الرجل الشجاع، وكذلك إذا قلت رأيت أسدا يفترس بمعنى ماذا؟ بمعنى الأسد الحقيقي وهو الحيوان المفترس. إذن فهذه المسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم، لكن المهم في ذلك أن لا تمس هذه الاصطلاحات ماذا؟ أبواب العقيدة، لا نقول أبواب العقيدة، فنجعلها شاملة لكل الأبواب، باب الصفات وغير باب الصفات. نكتفي بهذا القدر، ونقرأ قليلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما ذكر كلام الذين قالوا أن كلام السلف هو أسلم وكلام الخلف أعلم وأحكم، قال ولازم هذه المقولة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم الاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق هو الذي يجب اعتقاده ما لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنجد هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. فهم يعني من أراد أن ينظر إلى حقيقة هذا الكلام حقيقته على أن نصوص الكتاب والسنة هل فيها الهدى؟ لا، إنما فيها الضلال والعياذ بالله، هذا على كلامهم وبالاضطرار
يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، وهو ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ها هنا النصوص تدل على ماذا؟ إثبات أن الله جل وعلا مستوى على عرشه، مستوى على عرشه. النصوص كثيرة جدا، وأن الله جل وعلا فوق سماواته. ثم يأتي هذا بالنصوص المجملة في النفي ويستدل بها على نفي الصفات، يقول لك بعد ذلك الشيخ سمي يقول لقد أبعد النجعة، يعني يقول هل تعلم له سمية، ثم بهذه الآية ينفي السمع وينفي البصر وينفي العلو وينفي جميع الصفات، استدلالا بهذا النص يقول لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز، يعني يريد أن يخفي الحق، أو يدلسه لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا، أي هذا لازم كلامهم. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من السلف هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه؟ هذا الشيخ سامي يناقشهم الآن، يقول يعني الآن هذه النصوص الآن الكثيرة التي تدل على إثبات الصفات، ما أتانا نص واحد على الأقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا تعتقدوا ما تدل عليه هذه النصوص، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا، فإن الحق ما خالف الظاهر فلا تعتقدوا ظاهرها، وانظروا فيما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا أو انفوا. هذا الشيخ سامي يناقشهم الآن، يعني الآن كل هذه النصوص فيها إثبات الصفات، على الأقل نص واحد ما قال فيهم الرسول لا تعتقدوا هذه ظواهر هذه النصوص. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعون من أن يتمسكوا بكتاب الله، مع أن هناك ستكون فرق، ومع ذلك يأمرهم بأن يرجعوا يتمسكوا بما يدل عليه الكتاب. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في بال اعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى ورجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر التابعين. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظها الآن يأتي للشيخ سام، الآن يأتي بالتسلسل، تسلسل المقالات الباطلة. يقول فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان. الجعد بن درهم قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا، وأخذها عنه الجهم بن صفوان، لاحظ الجعد بن درهم، وأخذ عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة ماذا؟ مقالة الجهمية، يعني الذي نشرها هو الجهم. وقد قيل الآن التسلسل الآن إلى الأسفل، وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته من أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أن أصل هذه المقالة رجعت إلى ماذا؟ رجعت إلى اليهود الذين هم ما موقفهم من الصفات، أم هم ينفون ماذا؟ الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وينسبون النقص إلى الله تبارك وتعالى. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، والنمرود هو ملك الصابعة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط والكفار، ونجاشي ملك الحبشة النصارى، فهم اسم فهم يعني أي النصارى أو النجاشي وكسرى، هذه أسماء جنس لا أسماء علم. ليس هناك يعني رجل اسمه النجاشي، وإنما هو ماذا؟ اسم جنس، يعني مثل مثل كسرى. كسرى ليس اسم رجل اسمه كسرى، وإنما هو لقب على ماذا؟ على من ملك ماذا؟ على من ملك الفرس، على من ملك الفرس. كانت الصابئة إلا قليل منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماءهم الفلاسفة. وكان السابق وإن كان السابق قد لا يكون مسلما بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى. لكن كثيرا منهم أي من الصابئة أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية. الآن شوف، الآن هو يريد أن يبين لك شيخ الإسلام أن أصول مذهب التعطيل ترجع إلى هؤلاء، ترجع إلى اليهود وترجع إلى الصابئين. فالشيخ الإسلام يريد أن يقول دين الصابئة أصلا هم في باب الصفات، في صفات الله سبحانه وتعالى، يرون أنها صفات سلبية، صفات سلبية، أي ليس بكذا ولا يغضب ولا كذا ولا كذا، وليس له سمع وليس له كذا وليس له كذا. طيب، أو إضافية، وإضافية هذه يعني لا نخوض فيها، كان يقول علة الوجود أو نحو ذلك، فهذه تسمى بالصفات الإضافية، أو مركبة منها، أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. إذن أصل هذه المقالة وهي مقالة التعطيل ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى هؤلاء الصابئة الذين أخذ عنهم ماذا؟ الجعد بن درهم، أخذ عنهم الجعد بن درهم. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكر الإمام أحمد وغيره، لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من علم ما سوى الحساسية الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين أو إما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال، ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. إذن مع وجود هذه الأفكار الفاسدة التي أخذت من هؤلاء، أيضا حدثت هناك حركة ماذا؟ الترجمة، ترجمة الكتب في ذلك الوقت، وألقى الشيطان في قلوب هؤلاء الضلال أيضا النظر في هذه الكتب. ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة وطبقته، ثم انتقل قال وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان وابن مبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. الآن الشيخ الإسلام ينتقل إلى أخرى، يقول وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس، يقصد ماذا؟ تأويلات الأشاعرة وغيرهم، يقصد أنها في الأصل أخذت من ماذا؟ من تأويلات الفلاسفة والجهمية. يعني الأشاعرة هم أتوا وردوا على ماذا؟ على المعتزلة، ولكنهم ماذا؟
ما استطاعوا أن يردوا عليهم بنصوص الكتاب والسنة، فحدثت عندهم هذه التأويلات. فقال الشيخ الإسلام: وهذه التأويلات الموجودة أي عند الأشاعرة وغيرهم الموجودة اليوم بأيدي الناس، مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، يوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي حسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي الذي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا. هذا الذي ذكرت لكم، أن هؤلاء أرادوا أن يردوا على ماذا؟ يردوا على المعتزلة، ولكن لما كان ردهم لا يوافق الكتاب والسنة سلكوا مسلكهم كذلك ماذا؟ في تأويل النصوص الصفات. ولذلك قال هنا، لاحظ الكلام الدقيق هنا، قال: وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا. هم فعلا هم ردوا ماذا؟ ردوا شبه للمعتزلة، ولكنهم لم يردوها على ماذا؟ على وفق الشرع. ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد. طبعا هذا الكتاب كتاب جميل جدا، وهو رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي. يعني من يقرأ هذا الكتاب يجد سبحان الله نفس تأويلات الأشاعرة هي بعينها التأويلات التي ذكرها المريسي. وذلك شوف كلام دقيق الذي ذكره الشيخ الإسلام هنا، قال: وبحمد غيرهم هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي. لذلك لما لم يردوا عليهم بالكتاب والسنة تأثروا بكلامهم. حكى فيه من تأويلات بأعينها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهتهم. يعني يقصد أن يعني رد التأويلات التي ذكرها المريسي فيها تقعيد أكثر من تأويلات ماذا؟ تأويلات الأشاعرة وغيرهم. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين. والآن تركيز شيخ الإسلام على من؟ ها، على الأشاعرة وعلى من كان في طبقتهم. يقول: وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير فينظر. المهم، ثم بعد ذلك سنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في ذكر كلام السلف، يذكر كلام السلف وكتبهم. سيذكر الآن ما يقارب من 10 كتب من كتب السلف، وهو يذكر ماذا؟ يذكرون فيها معتقد أهل السنة. ثم بعد ذلك سيأتي يأخذ من كلام الأئمة ما يدل على مذهب السلف. ذكر كثير، ذكر اللالكائي، وذكر ابن بطة وابن ذر الهروي والطلمنكي وابن عبد البر والطبراني والأصبهاني والخلال وابن خزيمة والإمام أحمد وإمام بكر الأثرم وأبو داود، وذكر والبخاري والدارمي والعلي بن حبان كلهم. بعد ذلك سيبدأ شيخ الإسلام يذكر كلام أئمة السلف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فنؤخر هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم. الدرس القادم سيبدأ شيخ الإسلام يذكر شيئا من كلامهم، ثم بعد أن يذكر كلامهم سيذكر تقاسيم لأهل التعطيل
سنقف ونشرح بعض هذه التقاسيم. نكتفي بهذا قدم الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.